محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقف بنا الكلام عند أقسام الدلالات، وقلنا أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى دلالة عقلية، وإلى دلالة طبعية، وإلى دلالة وضعية. وقلنا أن المقسم والجامع هو الدلالات، وأن منشأ التقسيم هو منشأ وسبب تكون الدلالات. فإن كان منشأ الدلالة هو العاقل، أي أنها ناشئة عن العاقل، سميت الدلالة بأنها دلالة عقليات. وإن كانت ناشئة عن طبع الإنسان سميت أنها دلالة طبعيات. وإن كانت ناشئة عن وضع وجعل الإنسان سميت أنها دلالة وضعيات. سبق الكلام عن الدلالة العقليات، وقلنا أن الدلالة العقليات هي أن تكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة بنحو التلازم الذاتي في الوجود الخارجي. قال: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، لأنه الدلالة بمعنى الانتقال، والانتقال من شيء إلى شيء آخر لا بد من سبب لهذا الانتقال. هذا السبب الذي عبرنا عنه بمنشأ الدلالة يختلف، ثالث سبب الانتقال هو العقل، وأخرى سبب الانتقال هو الطبع، وأخرى سبب الانتقال هو الواقع. وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبعية أو بوضع واضع وجعل جاعل. قسموا المناطق الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبعية. هنا عبارة طبيعية عندكم أصح أن يقال طبعية، ووضعية. الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي، من قبيل ماذا؟ قال: كالأثر والمؤثر، يعني العلة والمعلول. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصباح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. قلنا نحن: الدلالة العقلية ما كانت قائمة بين دال ومدلول بينهما ملازمة ذاتية، قلنا. أما إذا لم تكن بينهما ملازمة ذاتية، من قبيل ماذا؟ من قبيل دلالة قول آهن على الألم مثلا، وقول أف على التضجر، هنا لا توجد ملازمة ذاتية. ومعنى الملازمة الذاتية بمعنى استحالة التخلف بين الدال والمدلول، من المستحيل أن يتخلف الدال عن المدلول. ما معنى يستحيل؟ أن يتخلف الدال على المدلول، بمعنى كلما تحقق الدال لا بد أن يتحقق المدلول. كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. الدلالة العقلية تارة تكون دلالة لفظية وأخرى تكون دلالة غير لفظية. إذا كان الدال من سنخ الألفاظ كانت دلالة عقلية لفظية، وإذا كان الدال ليس من سنخ الألفاظ كانت دلالة عقلية غير لفظية. وذكر الشيخ المظفر مثالين. المثال الأول دلالة ضوء الصباح على طلوع الشمس، هذه الدلالة دلالة عقلية غير لفظية لأنها لا تشتمل على ألفاظ، بخلاف إذا سمعنا صوت، فهنا سماع الصوت هنا تكون الدلالة دلالة لفظية. ثانيا الدلالة الطبع، طبعا الدلالة العقلية تسمى في بعض الكتب بالدلالة التكوينية. الدلالة الطبعية، لا الدلالة العقلية تكوينية. الدلالة الطبعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعية. ما معنى ملازمة طبعية؟ الدلالة الطبعية هي ما كان منشأها هو طبع الإنسان ووضع الإنسان، من قبيل اقتضى طبع الإنسان، ليس وضع الإنسان، طبع الإنسان اقتضى طبع الإنسان أنه كلما تألم أن يقول أح مثلا، وكلما تأسف وتضجر أن يقول أوف هنا، أو كلما أراد أن يفكر عبث بمسبحته مثلا أو بلحيته أو ما شابه ذلك. هنا نجد أن من سمع كلمة أوف انتقل إلى معنى التضجر، وإذا سمع إنسان يقول كلمة أح انتقل إلى أن ذلك الإنسان متألم، وإذا رأى الإنسان إنسانا آخر مثلا رافعا حاجبين انتقل إلى أن هذا الإنسان يفكر أو متعجب بمعنى أدق. هذه الدوال نشأت من طبع الإنسان وليست الملازمة ملازمة ذاتية، بدليل إمكان التخلف، إمكان التخلف والخلاف، إمكان التخلف والاختلاف. ولهذا الفرق بين الدلالة العقلية وبين الدلالة الطبعية أن الدلالة العقلية يستحيل فيها التخلف والاختلاف، فهي لا تختلف ولا تتخلف. لا تتخلى بأي معنى؟ بمعنى يستحيل التفكيك بين الدال والمدلول في الدلالة العقلية. كلما تحقق الدال لا بد أن يتحقق المدلول، كلما تحققت العلة يتحقق المعلول، كلما طلعت الشمس لا بد أن يكون النهار موجودا، كلما وجدت النار لا بد من وجود حرارة. هذا معنى استحالة تخلف الدال عن المدلول في الدلالة العقلية، بينما في الدلالة الطبيعية يمكن تخلف الدال عن المدلول. طبع الإنسان اقتضى أنه إذا تألم يقول آهن، ولكن يمكن أن يتألم ولا يقول ويمكن أن يقول وليس متألما. إذن يمكن التفكيك بين الدال وهو كلمة آهن وبين التألم. هذا بمعنى أن الدال والمدلول في الدلالة الطبعية يمكن فيها تخلف الدال عن المدلول. لماذا؟ لماذا في الدلالة العقلية يستحيل التخلف بينما في الدلالة الطبيعية يمكن التخلف؟ طبخ وجه ذلك لأن الدلالة العقلية قائمة على الملازمة الذاتية. وقلنا أن مصادق الملازمة الذاتية أمور ثلاثة، كالملازمة القائمة بين العلة والمعلول، والملازمة القائمة بين المعلول والعلة، والملازمة القائمة بين معلولين علتهما واحدة. حيث أن الدلالة العقلية قائمة بين متلازمين ذاتان وتكوينا استحال تخلفهما، أو بعبارة فنية قل لما كانت الدلالة العقلية مبتنية على أساس علاقة العلة بالمعلول فإنه من القوانين البديهية استحالة تخلف المعلول عن العلة، بخلاف منشأ الدلالة الطبيعية فإنها ليست قائمة على أساس العلاقة التكوينية القائمة بين العلة والمعلول، بل إن الدلالة الطبيعية قائمة على أساس الطبع ووضع الإنسان، ليس وضع، لا تعبر وضع، قائمة على أساس الطبع الإنساني، والطبع الإنساني يمكن أن يتخلف ويختلف. قال يستحيل في الدلالة العقلية التخلف ويمكن في الدلالة الطبعية التخلف، ويستحيل في الدلالة العقلية الاختلاف بين ما يمكن الاختلاف. ما هو معنى الاختلاف؟ بمعنى أن الدلالة العقلية ليست محدودة بحد زماني أو بجهة معينة أو بمكان معين، بمعنى لا يمكن أن يقال أنه إذا وجدت الحرارة في الشمال دلت على وجود، إذا وجدت النار في الشمال دلت على وجود الحرارة، بينما إذا وجدت في الجنوب لا تدل على وجود الحرارة. الحكم حكم مطلق وحكم عام، لماذا؟ لأنه قائم على أساس العلة والمعلولية. فيستحيل الاختلاف في مورد دون مورد، بينما في الدلالة الطبيعية يمكن الاختلاف، يمكن نحن طباعنا في الدولة المعينة أننا إذا تألمنا نقول آهين، فتكون كلمة آه دالة على التألم، بينما في دولة أخرى إذا تألموا يضربون على رؤوسهم، فيكون ضرب الرأس دلالة على التألم، بينما نحن ضرب الرأس مثلا دلالة على الجنون. إذن الدلالات التي منشأها وسببها هو طباع الناس، طباع الناس تختلف من طباع إلى طباع أخرى، فطباع البشر متعددة، ولولا اختلاف الطباع نعم، ولولا اختلاف الطباع لا بادت السلاح. الذوق ينشئ من طبع الإنسان. نعم.
يعني
لا طبع الإنسان بمعنى أن الإنسان طبعه كذا، طبعه ذوقه فسيولوجيته التي بيئته أنه ثبت أن يكون طبعه هكذا، طبع الإنسان يعني توضيح الواضحة. نعم هو هذا، وهذا معنى الاختلاف التخلف. قال الدلالة الطبعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيء ملازمة طبيعية. ما معنى ملازمة طبيعية؟ إن قائمة وأساسها هو طبع الإنسان، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ماذا؟ الدال عن المدلول. ما معنى يتخلف؟ يعني يمكن انفكاك الدال عن المدلول، ويختلف هنا، ويختلف معنى ماذا؟ أن الحكم ليس حكما عاما وقاعدة عامة باختلاف طباع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر. يعني لا كالدلالة العقلية القائمة على أساس علاقة العلة والمعلول، لا كالدلالة العقلية التي تكون الملازمة بين الدال والمدلول فيها ملازمة ذاتية في وجودهم الخارجي الذي لا يتخلف، يعني يستحيل انفكاك العلة عن المعلول، ولا يختلف، بمعنى لا يختلف من طبع إلى طبع آخر، ولا يختلف من مكان إلى مكان آخر. ففي كل مكان وفي كل زمان إذا وجدت العلة وجود العلة يكون دالا على وجود المعلول، فكلما وجدت الحرارة وجدت فكلما عفوا وجدت النار وجدت الحرارة. دائما الطلبة مجرد أن نقول كلما وجدت كلما وجدت النار وجدت الحرارة يقال لماذا؟ نعم، النار التي ألقي فيها النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، فإنها نار مع ذلك ليس هناك حرارة، فهذا دليل أنه يمكن التفكيك بين النار والحرارة. على كل حال المعجز لا يفرق القانون العقلي البديهي، المعجز لا بد أن يكون وفق القوانين العقلية. لا يمكن أن يأتي النبي ويقول أنا آتيكم بالمعجز أنني أجمع بين الوجود والعدم، لهذا يقولون المعجز لا بد أن يكون وفق القوانين العقلية، المعجز أن يكون وفق اجتماع استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، استحالة تخلف المعلول عن العلة، ضرورة أن كل معلول له علة.
هل هذا قانون تجريبي؟
لا، هو بالقوانين البديهية العقلية، قوانين تجريبية قوانين ظنية. ظنية والظن لا يغني عن الحق شيئا. نعم. القانون الكلي ظني، أما القانون الحسي. مثلا هذه الحديدة جربناها وتمددت، هذا ليس ظني، هذا يقين أنها تمددت. لكن كل حديدة تتمدد هذا قانون ظني، فرق بينهم. هذا أنت لم تجرب على كل حديد العالم إلا أن يصل إلى نحو الاستقراء، ترى هذا يأتي إن شاء الله في وقت الاستقراء والمجربة.
طيب شو
نعم؟
صراحة
من الجواب هو عبارة عن سؤال، ما الدليل على انفلاق الحرارة؟ القرآن لم يصرح أن الحرارة انفكت عن النار، يا نار كوني بردا، لم يقل الله سبحانه يا نار لا تكوني حارة. لا، يمكن أن يمكن القول أن هناك حرارة لكنها لا تؤثر في نبي الله إبراهيم. ودليل عدم الانسلاخ هو ما ذكره السيد أنه عندما كان يمر الطائر فإنه يسقط من شدة الحرارة كأنه مشويا، يعني هو الدليل. من يقول هذا الكلام نقول اذكروا، نريد أن تذكر شاهدا على أن القرآن صرح بانفكاك الحرارة عن النار. هذا كلام يطرحه حتى بعض الأعلام الكبار أن يمكن التفكيك بين الحرارة والنار، كل شاهد على ذلك. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها ارتضاء طبع بعض الناس أن يقول أخ عند الحس أخ أو أخ أخ. شوف أنا طباعي ما أقول أخ، دليل ماذا؟ ولا لاحظ لا يختلف ولا يتخلف لأنه قانون عام، وآه عند التوجع وأف عند التأسف والتضجر، ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطع عند الضجر والسأم أو يعبث بما يحمل من أشياء أو بلحيته أو بأنفه أو يضع بين إصبعه أو يرسم عن في الكتاب بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير أو يتثاءب عند النعاس. فإذا علم لا دائما أكد فإذا علم، يعني شرط تحقق الدلالة هو علم إنسان. أما الإنسان لا يعلم العلاقة بين الماء والخراب، ولا يعلم بين أف وبين وبين التضجر. هنا لا تتحقق الدلالة بمعنى الانتقال، انتقال الذهن. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات التي منشأها ماذا؟ طبع الإنسان، فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين، أي من الدال إلى الآخر، أي إلى المدلول. فعندما يسمع بكلمة آخر، هنا يسمع بكلمة آخر تكون دلالة وضعية، عفوا دلالة طبعية لفظية لأنها مشتملة على ألفاظ، ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم. وإذا رأى شخصا، هل الدلالة غير لفظية لأنه لا تشتمل على ألفاظ، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير. وهكذا في درس مكاتب للشيخ الأنصاري في الفقه، درس المكاتب، هناك مبحث في المكاتب المحرمة في قول اللهوي أو العمل اللهوي في اللهو، واللهو من الواضح أنه باطل. فيمثل الشيخ بأمثلة على اللهو الباطل المحرم. كان أستاذنا عادته أنه دائما في أثناء الشرح يحرك لحيته، فهو يقرأ الدرس. ومن أمثلة اللهو الباطل مثلا العبث بالمسبحة وتحريك اللحية، ومن أمثلة اللهو الباطل المحرم تحريك اللحية، وكل لها رشاح
محرم.
تحريك
محرم محرم
طبعا كل
محرم.
لا لا، مكتوب في المكاتب هذه العبارة
محرم،
خذ إذا طلق عليها عنوان الله. نعم. القسم الثالث من الدلالة، لا لا، سماع صوتي يكون أثرا لهذه الآلة. نعم. فإن قل أنه يمكنه أن يخلص، يمكن الآلة أنها لا تصدر صوتا، فهذا نقض لقولكم أن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلى. والجواب واضح، نقول نحن استحالة التخلف بمعنى أن يتحقق العلة، أن تتحقق العلة ولا يتحقق المعلوم. هنا نجد علة خروج الصوت ليس نفس الجهاز، علة خروج الصوت هو آلة. هذه الآلة بما أنها فسدت، فبالتالي العلة فسدت، فبالتالي المعلوم يفسد. إذا لم توجد العلة لم يوجد المعلوم، أما إذا وجدت العلة فيستحيل أن لا يوجد المعلوم. على كل حال تكون دلالة طبيعية. إذا مثلا الحيوان فعل حركتان فإننا ننتقل إلى كذا، هذا من باب المثال أعني التي يقتضيها طبع الإنسان. خصوصا هذه خصوصا نأجلها، أنه الكلام في أنه الدلالة ترتبط بجهة السامع، فهنا الحيوان لا يقال أنه سمع حتى تتحقق عنده دلالة. نعم، نحن عندنا نعم الدلالة، فبيأتي هذا بيانها في الأخير. ثالثا الدلالة الوضعية، قلنا الدلالة إذا كان منشأها وضع الإنسان وجعل الإنسان، تكون الدلالة وضعية، بمعنى ليست الملازمة بين الدال والمدلول سببها هو الملازمة الذاتية القائمة على أساس علاقة العلة بالمعلول، وليس سبب الملازمة هو طبع الإنسان، بل وضعه وجعله، هو الإنسان جعل هذا الشيء، لا وإن كان لا يقتضي طبعه. من قبيل ماذا؟ من قبيل دلالة اللفظ على المعنى. هو الإنسان جاء ووضع الألفاظ وجعل الألفاظ تحكي عن المعنى، وجعل الألفاظ دالة على المعنى. هذه الألفاظ ألفاظ موضوعة، يعني بوضع الإنسان وبجعل الإنسان، وضع كلمة مال الدلالة على الجسم الطبيعي السائل، وضع كلمة الإنسان للدلالة على الحيوان النابق، وضع كلمة أو وضعه للعلامات في الشارع، جاء وضع اللون الأحمر للدلالة على وقوف السيارة، واللون الأخضر لبدء حركة السيارة. فبمجرد أن يرى الإنسان في الشارع الإشارة الحمراء انتقل ذهنه إلى الوقوف، رأى الإشارة ذات اللون الأخضر انتقل ذهنه إلى بدء حركة السير، وهكذا. هذه الدلالات ليست من اقتضاء وضع الإنسان، إنما من جعله وابتكاراته ووضعه. الدلالة الوضعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين، الشيئان يعني ما هما؟ الدال والمدلول، تنشأ من التواضع، مو التواضع في خلال التكبر، التواضع من وضعه وجعله، والاصطلاح هو اصطلح ذلك على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ. هذا ما معنى الخطوط؟ يعني الوجود الكتبي. قلنا الوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي، والوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني، وكإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى. فإنه إذا وضع رمزا كالخطين الأفقيين، فإنه نقول هذا الرمز يدل على علامة التساوي، وإذا وضع خطين متقاطعين نقول هذا يدل على علامة الضرب أو نسبة العموم والخصوص من وجه كما في المنطق. والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد نفس، على مقاصد النفس، فإذا علم الإنسان، إذا شرط الدلالة دائما هو علم بوجود العلاقة بين الدال والمدلول، فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. فإذا علم بأن هناك علاقة بين لفظ الأسد ومعناه انتقل من لفظ الأسد إلى معناه. ولهذا أنا دائما أتي بهذا السؤال في الامتحان أحيانا، كثيرا أضع هذا السؤال، أقول إذا سمع المتكلم، أمو إذا سمع، لماذا ينتقل الذهن من لفظ الأسد إلى الشجاعة ولا ينتقل من لفظ الأسد إلى ملك الغابة مثلا، مع أنه كلاهما يدل عليه لفظ الأسد؟ نقول لأنه علم بأحد الأمرين دون الآخر. إذا قيل زيد أسد، لماذا ينتقل ذهنه إلى أنه حيوان مفترس مثلا ولا ينتقل إلى أنه شجاع؟ إذا قيل زيد حمار مثلا، لماذا ينتقل إلى أنه لذيذ ولا ينتقل إلى أنه صبور؟ مع أن الحمار يصفر في الصفتين معا. نقول لأن الذهن علم بالعلاقة القائمة بين الحمار والغضب، ولم يعلم بالعلاقة بين الحمار والصاد. لا يعلم، مو أنه يعلم، يعني حين يتوجه متوجه إلى العلاقة أثناء الانتقال. يعني علم فعلي، بالفعل هو يعلم، مو أنه نقول هو يعلم لكنه لم يتوجه، لا، عند التوجه. هنا فقط أقسام الدلالة الوضعية. أيضا الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، إلى دلالة لفظية وهي فيما إذا كان الدال عبارة عن الفاضل، إذا كان الدال الموضوع لفظا، من قبيل ماذا؟ دلالة وضعية لفظية، دلالة الألفاظ على المعاني، لفظ الأسد والحيوان وما شابه ذلك. ودلالة غير لفظية كالإشارات، إذا كان الدال الموضوع غير لفظين، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. هنا ثلاثة مطالب متبقية سريعا. المطلب الأول أننا عندنا عنوانان، عنوان يسمى عنوان الدلالة وعنوان يسمى عنوان الاستعمال. ما الفرق بين عنوان الدلالة وعنوان الاستعمال؟ عنوان الدلالة يرتبط بجهة السامع، بينما عنوان الاستعمال لتفهيم المعنى أو لإخبار المعنى في ذهن السامع. هذا يسمى مقام الاستعمال، الاستعمال بمعنى ذكر اللفظ لإخبار المعنى في ذهن السامع، يعني أن أذكر لفظ الأسد لأخبر الحيوان المفترس في ذهن السامع، هذا مقام الاستعمال. المتكلم بدوره متى ينتقل من لفظ الأسد إلى المعنى وهو الحيوان المفترس؟ إذن المتكلم دوره أنه يقوم بعملية الاستعمال، بمعنى أن يستعمل اللفظ بغرض قصد توصيل المعنى إلى ذهن السامع، ودور المتكلم أن ينتقل ذهنه من خلال اللفظ إلى المعنى. انتقال من اللفظ إلى المعنى هو مقام الدلالة، واستعمال اللفظ لإخبار المعنى وتوصيل المعنى إلى ذهن السامع مقام الاستعمال. إذن يجب التفريق بين مقام الدلالة ومقام الاستعمال، وبهذا التفريق ينحل كثير من الإشكالات التي تذكر في بحث الدلالة، لا نريد أن نتعرض إليها بعد إيضاح أصل المطلب. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قلنا في الأمس أن القسمة، أي قسمة الدلالة إلى هذه الأقسام الثلاثة، عقلية وطبعية ووضعية، بعضهم ذهب إلى أنها قسمة استقرائية، بمعنى يمكن وجود قسم رابع، بينما بعضهم قال أنها قسمة عقلية، بمعنى الأقسام محصورة في ثلاثة أمور ومن المستحيل وجود قسم رابع. بعضهم قال لا، يمكن وجود قسم رابع. ما هو؟ نسألكم والكثير، دلالة الصورة الفوتوغرافية، هذه الصورة تدل على صاحبها، ما نوع هذه الدلالة؟
دلالة
وضعية. فبالقدر المتيقن أنها ليست الدلالة طبعية، لأنها ليس من شوها طبع الإنسان. يدور الأمر بين أنها دلالة وضعية أو دلالة عقلية. إذا قلنا أنها دلالة وضعية، الدلالة الوضعية يمكن فيها التخلف، هنا لا يمكن التخلف، لا يمكن أن يقال هذه الصورة إذا وجدت في هذه المنطقة فهي نعم لا المهم صورة فوتوغرافية تدل على صاحبها، ليست هذه ليست أيضا من وضع الإنسان، الإنسان وضع الصورة لكن لم يضع الصورة للدلالة على صاحبها. فرقوا، الإنسان فقط صور الشخص بالكاميرا لكنه لم يضع الصورة للدلالة على، إذا ليس منشأه وضع الإنسان. فرقوا، الواضع وضع لفظ الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، ووضع اللون الأحمر للدلالة على توقف السيارات، بينما لم يضع الصورة فوتوغرافية للدلالة على صاحبها، هو أوجد الصورة نظير أنا أوجدت الناس لكن لم أوجد الناس للدلالة على الحرام، أنا فقدت إلى أنني أشعلت الناس، هي الذهن ينتقل من النار إلى الحرارة، إذا ليست الدلالة وضعية جعلية. هل هي دلالة عقلية؟ ليست الملازمة بينهما علاقة العلة بالمعلوم. هل وجود الصورة علة لوجود صاحبها؟ أو هل وجود الشخص علة لوجود الصورة؟ لوجود صورته. إذا لم تكن العلاقة بينهما علاقة العلية بالمعلولية والدلالة العقلية علاقة تكوينية في وجود الخارج ملازمة ذاتية في وجودهما الخارج.
طيب الصورة
لا فبعضهم قال هناك دلالة نسميها دلالة صورية مثلا كدلالة الصور الفوتوغرافية على صاحبها وعلى شخصها. والسؤال هل يمكن إدراج هذه الدلالة أو هذا المثال في أحد الأقسام أم لا؟ هذا تفكرون فيه، وإن كنا نحن أدرجنا في أحد الأقسام. تم الكلام، هذا هو المطلب الثاني. أنا المهم ذكرت هذا المثال لأبين أن بعضهم أشكل على المنطق الأرسطي بأنه تقسيم الدلالة تقسيم خاطئ، لأنه يمكن وجود، أقول لا، المشهور بين المناطق أن التقسيم تقسيم استقرائي وبالتالي لا مانع من وجود قسم رابع، فهذا الإشكال لا يعني. الدلالة اللفظية، هنا نجد أن الشيخ الملفظ قسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، بينما نحن في كل دلالة ذكرنا الدلالة العقلية وقلنا أيضا هي دلالة لفظية وغير لفظية، أيضا ذكرنا الدلالة الطبعية قلنا هي لفظية وغير لفظية. لماذا اقتصر الشيخ المبطر على تقسيم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية بالخصوص ولم يقسم الدلالة العقلية والدلالة الطبعية؟ قلنا لأن بحث الدلالة إنما عقد من أجل دلالة اللفظ على المعنى، وهذا ما ذكرنا في الوجه في مجيء مباحث الألفاظ إلى علم المنطق، ولهذا قال في الحاشية إنما قسمنا الوضعية فقط إلى هذين القسمين لأن العقلية والطبعية وإن كانت دالتهما قد يكون لفظا، يقول لا ثمرة في تقسيمهما إلى القسمين لعدم اختصاص كل قسم بشيء دون الآخر، وليس كذلك الوضعية لانقسام اللفظية منها إلى أقسامها ثلاثة. بمعنى نحن قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لأن الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى دلالة مطابقية وإلى دلالة التضمنية وإلى دلالة التزامية. يعني نحن إنما قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لنقول أن الدلالة الوضعية اللفظية على ثلاثة أقسام: لفظية مطابقية، لفظية تضمنية، لفظية التزامية. نعم
شيخ،
نعم تأتي لفظية كدلالة الصوت على وجود متكلم ما. أكيد صح. الدلالة اللفظية أي الدلالة الوضعية اللفظية، دائما دلالة الألفاظ على المعاني دلالة وضعية لأنها من وضع الواضع وجعل الجاهل. هنا تعريفان تجد بعض التفت لهذه النقطة، تجد أن بعض المناطق عرفت الدلالة بأنها كون الشيء بحالة يلزم من العلم بأحدهما الانتقال إلى الآخر، وهذا هو تعريف الشيخ المضخم. إذا ذهبت مثلا وقرأت بعض الكتب المنطقية كالجوهر النظيف للعلامة الحلي مباشرة قال: بحث الدلالة، والدلالة هي فهم المعنى بواسطة اللفظ. ما الفرق بين تعريف الشيخ المضفر وتعريف العلامة الحلي؟ نقول أن الشيخ المضفر عرف الدلالة بشكل واسع بحيث يشمل العقلية والطبيعية والوضعية، بينما العلامة الحلي كأنه لم يذكر تعريف الدلالة إلا الدلالة الوضعية اللفظية، فيكون ما ذكره الشيخ المضفر أنسب مما ذكره العلامة الحلي. لكن العلامة الحلي إنما ابتدى بالدلالة الوضعية اللفظية لأن هي المقصودة وهي محور البحث في علم المنطق. الدلالة الوضعية اللفظية عرفت بتعريفين. التعريف الأول هو كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم به العلم بالمعنى، فمن علم بلفظ انتقل ذهنه إلى معنى، هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني هو كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. ما الفرق بين التعريفين؟ أن التعريف الأول لم يأخذ القصد والإرادة، قال الدلالة الوضعية اللفظية هي دلالة اللفظ على المعنى كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناظر، بينما التعريف الثاني دلالة اللفظ على المعنى من حيث هو مراد للمتكلم ومقصود للمتكلم، بمعنى إذا أراد وقصد المتكلم من اللفظ وذكر اللفظ وصدر من المتكلم انتقل ذهن السامع إلى المعنى الذي يقصده المتكلم، فأخذ عنوان القصد والإرادة الدلالة. هذا هو الفرق، أن التعريف الأول لم يأتي بكلمة قصد وإرادة بخلاف التعريف الثاني. الشيخ المضفر اختار التعريف الثاني. لاحظوا ماذا قال: من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وقلنا منشأ تلك العلاقة ما هو؟ والنظرية الوضعية، وتنشأ هذه العلقة، العلقة بمعنى العلاقة، من الملازمة الوضعية في قبال النظرية الذاتية بينهما أي بين اللفظ والمعنى عند من يعلم بالملازمة، وإلا الإنسان الذي لا يعلم لا ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. لاحظ أخذ صدوره من المتكلم وأنه مقصود للمتكلم. هنا قد يشكل على هذا التعريف بأنه يمكن تحقق الدلالة الوضعية اللفظية من النائم، النائم أثناء نومه يتكلم، هنا السامع ماذا؟ ينتقل من الألفاظ التي تصدر من النائم
إلى المعنى، مع أن النائم لا يقصد ولا توجد عنده إرادة، لأنه نائم فاقد للإرادة. هذه الدلالة يقول الشيخ المظفر ليست دلالة وضعية، لأن الدلالة الوضعية اللفظية هي التي متكونة بالقصد والإرادة، والنائم لا إرادة. بل أعظم من ذلك، أشكل على الشيخ المظفر بأنه لو خرج اللفظ من صرير الباب أو خرج اللفظ من اصطكاك حجرين، هي هنا لو اصطك حجر بحجر وأخرج لفظ ما، هنا ينتقل الدين إلى معنى الماء ولا ينتقل؟ ينتقل. فكيف يقول الشيخ المظفر بصدورهم المتكلمين؟ نقول حتى لو لم يصدر من متكلم، ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. حتى لو لم يوجد قصد وإرادة كما في النائم، ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. فهذه إشكالات على هذا تعريف. ولهذا بعضهم قال لا، الدلالة الوضعية اللفظية هي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. صدر اللفظ من متكلم واعين، من متكلم النائم، صدر من ركيب الغراب، صدر من اصطكاك حجرين، صدر من جهنم، لا يهمنا، مجرد أن نسمع اللفظ ينتقل ذهننا إلى المعنى. إذن محل الخلاف أن الدلالة هل تتقوم بالقصد والإرادة أو لا تتقوم بالقصد والإرادة، هذا هو محل الخلاف. فقد يقال أن الوجدان شاهد أن الدلالة لا تتقوم بالقصد والإرادة، والدليل على ذلك أننا لو سمعنا اللفظ صدر من نائم لا شعور له لأنه نائم، أو من مجنون لا يحصل، ينتقل ذهننا إلى معنى، وهذا يكشف أن الدلالة لا تتقوم بالقصد والإرادة. والشيخ المظفر يصر إصرارا شديدا أن الدلالة لا يمكن أن تتحقق دون قصد وإرادة. فكيف يعالج هذه الأمثلة الوجدانية؟ تتمة الكلام في الكلام يأتي، تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين.